بالخير يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. الكلام في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي. حاصل هذا التقسيم هو أن المتكلم تارة يلتفت إلى مطلوب معين ويشتاق إليه، يشتاق إلى هذا المطلوب ويجيبه بكلام مستقل. المتكلم تارة يلتفت إلى شيء معين، إلى مطلوب معين، يشتاق إلى هذا المطلوب ويوجب هذا المطلوب بكلام مستقل وبشكل مستقل، كما لو يقول المولى مثلا لعبده اشتري اللحم، فالمولى يلتفت إلى ما في اللحم من مصلحة مثلا ترتبط به، يشتاق إلى تحققه في الخارج، فبواسطة الأمر المتوجه إلى العبد يحاول إيجاد هذا المتعلق فيوجب هذا المطلوب، يوجبه بشكل مستقل في الألفاظ، بحيث إذا لاحظنا ألفاظه نلاحظ أن ألفاظه تدل بشكل واضح وبشكل مستقل على مطلوب وهو شراء اللحم، والألفاظ لا ربط لها بأي شيء آخر غير نفس شراء اللحم. هذا نحو من الواجبات. فحينئذ في مثل هذا الكلام يكون شراء اللحم مقصودا بالإفادة، المتكلم يقصد إفادة طلب شراء اللحم بالنسبة إلى العبد، يقصد أن يفيد العبد أن أيها العبد اشتر اللحم من خلال نفس الفاضل. إذا كان الواجب كذلك هذا النحو من الواجبات يسمى الواجب الأصلي. راح يتضح شنو المراد منه بعد أكثر بملاحظة الضد له، القسم الثاني. هذا الواجب الأصلي. وتارة أخرى المتكلم لا يلتفت إلى ذلك المطلوب بشكل مستقل، لم يتعلق قصده الأولي بذلك المطلوب، وعباراته لا يفهم منها ذلك الواجب بشكل مستقل. إذا لاحظنا الألفاظ نحن والألفاظ، هذه الألفاظ لا يستفاد منها طلب ذلك الشيء بالخصوص، بل يكون هذا حتصير واجب، بل يكون لازما لما طلب أولا وبالذات، ويكون تابعا له، وبذلك يسمى الواجب التبعي. الواجب التبعي لا يقصد إفادته بالكلام، الكلام إنما يقول اشتر اللحمة، احنا والألفاظ هذه الألفاظ تدل على وجوب شراء اللحم، أما وجوب الذهاب إلى السوق الألفاظ لا تعرض لها إلى ذلك الواجب. الألفاظ لم تتعرض إلى مسألة الذهاب إلى السوق، مع أن الذهاب إلى السوق أيضا واجب، فإن المأمور العبد إذا أراد أن يحقق شراء اللحم فلا بد له أن يمشي إلى السوق وأن يذهب إلى السوق، ولا يمكن له أن يمتثل الأمر الأصلي شراء اللحم بالمثال إلا بواسطة الواجب التبعي وهو الذهاب إلى السوق. من هنا سميناه واجب تبعي، لأنه إنما يجب بتبعي الواجب الأصلي. الألفاظ دلت على وجوب الواجب الأصلي شراء اللحم، لكن إحنا لعلمنا من خارج أن شراء اللحم لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة الذهاب إلى السوق، يقال أن الذهاب إلى السوق واجب، إلا أنه ليس بواجب أصلي بل هو واجب تبعي، لأن الألفاظ لم تتعرض له. الكلام كلام المتكلم لا يفهم منه وجوب الذهاب إلى السوق بشكل مستقل الذي تفيده الألفاظ، إنما هو شراء اللحم. أما الذهاب إلى السوق فإنما يستفاد وجوبه بواسطة حكم العقل بلزوم الذهاب إلى السوق لأجل أن يتحقق شراء اللحم. هذا هو الفارق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي، ولا يلتبس ولا يتوهم ولا يختلط الأمر بين الواجب الأصلي والتبعي من جهة وبين الواجب شنو الطرف الآخر، شنو الطرف الآخر اللي ممكن أن يلتبس، شنو اللي ممكن أن يلتبس النفسي والغيري. قد يتوهم حينما نقسم الواجب إلى الأصلي والتبعي، قد يخطر إلى الذهن الغيري والنفسي، لكن تقسيم الواجب إلى الغيري والنفسي هذا تقسيم مستقل غير تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي. وراح نبين في ملاحظة نبين النسبة بين هذا التقسيم وذاك التقسيم، بين أقسام هذا التقسيم وأقسام ذلك التقسيم. هذا بشكل مختصر المراد من الواجب الأصلي والتبعي. نذكر بعض المقدمات حتى يتضح المطلب بشكل أكثر، العفو بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أنه تقدم في المنطق أقسام اللوازم، وقسمنا اللازم إلى لازم بين بالمعنى الأخص، اللازم البين قسم إلى اللازم البين بالمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعم. اللازم البين بالمعنى الأخص كما تقدم في المنطق هو ما يكفي تطور الملزوم للجزم بالملازمة أو لتطوره، مجرد أن نتطور الملزوم نتطور اللازم، هذا لازم بين بالمعنى الأخص. اللازم البين بالمعنى الأعام هو ما لا يكفي فيه ذلك، بل لابد من تطور اللازم وتطور الملزوم وتطور النسبة بينهما، هذا يؤدي إلى الجزم بالملازمة. وأما مجرد تطور الملزوم فلا يكفي في الجزم بالملازمة. اللازم البين بالمعنى الأخر هذا القسم الأول، هذا راح يدخل بالواجب التبعي. ليه؟ لأنه قلنا شنو المراد من الواجب التبعي؟ الواجب التبعي ما قصد إفهامه بشكل مستقل، ما يفهم من الكلام بشكل مستقل. وتعلمون أن اللازم البين بالمعنى الأخر هو من قبيل الدلالة الالتزامية، اللي تكون الدلالة الالتزامية من قبيل الأقسام، من قبيل الدلالات اللفظية. الدلالة اللفظية هي التي تنقسم إلى دلالة مطابقية والتزامية وتضمنية. فالدلالة الالتزامية دلالة لفظية، اللفظ يدل بالالتزام على ذلك اللازم المعين. فإذا اللازم البين بالمعنى الأخص يكون وجوبه من قبيل الواجب الأصلي لا من قبيل الواجب التبعي، لأنه يفهم من الكلام بشكل مستقل كما يفهم المدلول المطابقي يفهم المدلول الالتزام. أما اللازم البين بالمعنى الأعم فهو إذا كان واجبا إنما يكون من قبيل الواجب التبعي، لأنه لا يفهم من الكلام بشكل مستقل. وإحنا بينا الحد الفاصل بين الواجب التبعي والواجب الأصلي هو ما قصد إفهامه بشكل مستقل وما لم يقصد إفهامه بشكل مستقل. الدلالة الالتزامية لما كانت تفهم من الكلام بشكل مستقل صارت من قبيل الواجب الأصلي، بخلاف الواجب بخلاف اللازم البين بالمعنى الأعم فلا يمكن أن يفهم من مجرد الألفاظ، لذلك لا يكون مقصودا من الكلام بشكل مستقل. من هنا الواجب اللازم البين بالمعنى الأخص يكون من قبيل الواجب الأصلي، واللازم البين بالمعنى الأعم يكون من قبيل الواجب التبعي. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه ما هي النسبة بين الواجب الأصلي وبين الواجب النفسي، حتى يتضح الفرق بين الواجب النفسي والواجب الأصلي كون بين النسبة. وما هي النسبة بين الواجب الغيري والواجب التبعي، حتى يتضح الفرق بين الواجب النفسي والواجب التبعي، لأنه قد يقال أنه الواجب التبعي هو نفس الواجب النفسي اللي قريناه سابقا، لكنه ليس الأمر كذلك. إذن شنو النسبة بين الواجب الأصلي والواجب النفسي؟ النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني بعض الواجب الأصلي هو واجب نفسي، وبعض الواجب الأصلي ليس بنفسي، وبعض النفسي ليس بأصلي. أما مورد التقاء الواجب النفسي مع الواجب الأصلي هذا موارد كثيرة، واجب نفسي وواجب أصلي، مثل أقيم الصلاة، هذا أقيم الصلاة واجب تبعي لواجب أصلي، واجب أصلي لأنه مقصود إفهامه، مقصود إفهام وجوب الصلاة من نفس الألفاظ فنسميه واجب أصلي. زين، وجوب الصلاة واجب نفسي لو واجب غيري؟ واجب نفسي. ليه؟ لأن الصلاة إنما تجب لأجل مصلحة في نفس الصلاة، لم تجب الصلاة لأجل التوصل بها إلى واجب آخر كما في الوضوء، لا. فالصلاة أيضا، الصلاة كما هي واجب تبعي هي أيضا واجب نفسي، هذا واضح. كثير من الواجبات واجبات نفسية وأصلية. الفارق بين الواجب الأصلي والواجب النفسي، واجب أصلي يعني مفهوم المقصود إفهامه بالألفاظ، واجب غيري يعني ما وجب لغيره، ما وجب لأجل التوصل به إلى الغير. مثل ما لو قال المولى توضأ، مثل ما لو قال المولى توضأ، أو قال المولى اذهب إلى السوق واشتري اللحم، هاي اذهب إلى السوق، اذهب إلى السوق، هذا واجب أصلي. ليش؟ لأنه مقصود إفهامه بالكلام. توضأ واجب أصلي لأنه مقصود إفهامه بالكلام حينما يقول توضأ، إذن هذا واجب أصلي. لكن توضأ الوضوء واجب نفسي لو واجب غيري؟ واجب غيري. إذن قولنا توضأ هذا واجب أصلي وليس بنفسي لأنه غيري، إذن افترق الأصلي عن النفسي. بعد افتراق النفسي عن الأصلي، افتراق النفسي عن الأصلي بأن نتصور واجب نفسي لكن لا يقصد إفهامه بنفس الألفاظ، كما لو كان عندنا واجب نفسي، واجب نفسي، وكان الدليل الدال على هذا الواجب النفسي أصلا مو من قبيل الألفاظ، كما لو كان دليلا الدليل الدال عليه دليل لبي كالإجماع مثلا، إذا دل الدليل اللبي مثل الإجماع على واجب النفسي هذا نسميه واجب أصلي لو تبعي، ما نسميه واجب أصلي. ليه؟ لأن الواجب الأصلي ما قصد إفهامه بالكلام، هذا أصلا ما عندنا كلام. فإذا الواجب إذا كان دليل لبي كالإجماع مثلا يكون واجبا نفسيا، إلا أنه ليس بواجب أصلي. إذن افترق الواجب النفسي عن الواجب الأصلي، فافترق الواجب الأصلي عن النفسي، افترق النفسي عن الأصلي، والتقى الواجب النفسي والواجب الأصلي، وما كان حالهما كذلك تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. إذن افترق الواجب الأصلي عن الواجب النفسي، وعرفنا شنو الفرق بين الواجب الأصلي والواجب النفسي. من جهة أخرى، ما هي النسبة بين الواجب التبعي والواجب الغيري؟ الواجب التبعي يعني شنو؟ يعني ما لم يقصد إفادته بالكلام لكنه كان لازما وتابعا لما قصد، كما في شراء اللحم قلنا، كما في الذهاب إلى السوق إذا قال المولى اشتر اللحم. الواجب الغيري شنو؟ الواجب الغيري ما قصد التوصل به إلى غيره، هو الواجب الذي يجب للتوصل به إلى غيره. النسبة بين التبع والنفس هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن كل واجب تبعي هو واجب غيري ولا عكس، كل واجب تبعي هو واجب غيري. احنا ما نتصور واجب تبعي لكنه ليس بغيري نفسي. ليه؟ لأن مأخوذ في حد الواجب التبعي هو أن يكون لازما لغيره، تابعا لغيره، مثل شراء اللحم، شراء العفو الذهاب إلى السوق. بالنسبة إلى شراء اللحم، الذهاب إلى السوق واجب غيري لأنه إنما يجب لأجل التوصل به إلى واجب آخر، الواجب الآخر هو الذي يدعو إلى إيجاب هذا الواجب، أما هو في نفسه فلا توجد مصلحة في نفسه تدعو إليه، فالكل واجب تبعي يكون واجبا غيريا ولا عكس. يعني بعض الواجب الغيري هو ليس بواجب تبعي، مثل ما لو قال المولى توضأ، إذا قال المولى توضأ هذا واجب غيري لكنه ليس بتبعي لأنه مفهوم من نفس الكلام. هاي الملاحظة الثانية اللي بها يتضح المراد من الواجب الأصلي والواجب التبعي. أكو ملاحظة ثالثة ما نذكرها، المصنف ما أطال الكلام في الواجب الأصلي والواجب التبعي. قال الأصلي والتبعي الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام. الواجب الأصلي هو اللي يقصد إيجابه بنفس الكلام، نفس الألفاظ، إنما يؤتى بالألفاظ قصدا لبيان وجوبه، وجوب هذا الواجب، هذا نسميه واجب أصلي. الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام كوجوبي الصلاة والوضوء. شوف مثال لطيف، الصلاة والوضوء، حتى يقول أن بعض الواجبات الأصلية نفسية وبعض الواجبات الأصلية ليست بنفسية غيرية، فلا تتوهم أنه الواجب الأصلي هو نفس الواجب النفسي والواجب التبعي هو نفس الواجب الغيري. كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ليش الصلاة واجب أصلي؟ لأن هو أصلا قصد إفادة وجوبها بنفس هذه الألفاظ. وقوله تعالى من قوله تعالى وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هاي فاغسلوا وجوهكم، هاي آية الوضوء، آية إيجاب الوضوء. فهو المقصود من هذه الآية بيان وجوب الوضوء، فيكون وجوب الوضوء وجوبا أصليا لأنه قصد إيجابه بنفس الكلام مستقلا مع أنه واجب غيري والصلاة واجب نفسي. إذن فرق بين الواجب الأصلي والنفسي من جهة، وبين الواجب التبعي والغيري من جهة أخرى. قال والواجب التبعي ما لم تقصد إفادة وجوبه بل كان. شلون نفهم أنه هو واجب إذا ما قصدت إفادة وجوبه في الكلام؟ شلون نفهم أن هذا واجب وسميناه واجب تبعي؟ يقول بل كان وجوبه من توابع ما قصدت إفادته. المولى قصد إفادة وجوب شراء اللحم، هذا اللي قصد المولى، لكن يفهم تبعا واجب آخر اللي هو الذهاب إلى السوق. فالذهاب إلى السوق واجب لأنه لازم وتابع لوجوب شراء اللحم، ولا يمكن أن يتحقق شراء اللحم من دون المسير والذهاب إلى السوق. قال والواجب التبعي ما لم تقصد إفادة وجوبه بل كان وجوبه من توابع ما قصدت إفادته، وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم. هاي صفة للوجوب، المفهوم هذا الوجوب من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فإن المشي إليها إلى السوق حينئذ يكون واجبا، ولكنه لم يكن مقصودا بالإفادة أصلا. إذا لاحظوا ارجعوا إلى وجدانكم، أصلا أحيانا الآمرين لا يلتفتون إلى الواجبات التبعية. الأبو يقول للابن روح اشتري لحم، أصلا الأبو ما ملتفت إلى أن اللحم موجود بالسوق، والذهاب إلى السوق يستدعي المسير إلى السوق لاستحالة الطفرة مثلا، وهكذا أصلا ما يلتفت إلى هاي الوجوبات التبعية، فما يقصدها بالإفادة بالكلام. لكن مع هذا احنا نقول بوجوبها لأنها لازمة، وجوبها لازم، وجوبها لازم لوجوب الواجب الأصلي. وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فإن المشي إليها حينئذ يكون واجبا، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام، كما في كل هذه الملاحظة اللي ذكرها، كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخف. يعني إذا كان اللزوم من قبيل البين بالمعنى الأخف راح تكون مقصودة بالإفهام. ليش مقصودة بالإفهام؟ لأن الألفاظ كما تدل على الدلالة كما تدل بالدلالة المطابقية على المعنى الموضوع له تدل بالدلالة الالتزامية على المعنى اللازم. من هنا قسموا، من هنا جعلوا الدلالة الالتزامية من قبيل الدلالات اللفظية اللي اللفظ يدل عليها. وقد ذكرنا أن ما كان مقصودا ومدلولا لنفس الكلام يكون من قبيل الواجب التبعي. فإذا كان اللازم بين بالمعنى الأخص يكون الواجب واجبا أصليا، وإذا كان اللازم بين بالمعنى الأعم يكون حينئذ الواجب تبعيا. يقول: كما في كل دلالة، هذا المن يمثل، المن يريد يمثل كما في كل دلالة، يريد يمثل للتبعي، لأن هو قال: وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فإن المشي إليها حينئذ يكون واجبا، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة. شأنه شأن الدلالة الالتزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخر. إذا لم يكن اللزوم من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخر، بأن كان من قبيل اللازم البين بالمعنى الأعم يكون الواجب تبعي، وإلا إذا كان من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخر حينئذ يكون الواجب أصليا. بس أنبه على نقطة، إحنا قرأنا بالمنطق أن الدلالة الالتزامية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان اللازم شنو، من أي قبيل؟ إلا إذا كان اللازم من قبيل اللازم البين بالمعنى الأخص. ما يمكن أن تتحقق الدلالة الالتزامية إلا إذا كان اللازم مبينا بالمعنى الأخص، وهذا واضح. ما يمكن الدلالة الدوات على القلم، هذه الدلالة الالتزامية إنما تحققت لأجل وجود تلازم بين بالمعنى الأخص بين الدوات وبين القلم. أما لو كانت الدلالة من قبيل البين بالمعنى الأعم كما في دلالة الأربعة على الزوجية مثلا، فلا تكون الدلالة دلالة التزامية. فإذا الدلالة الالتزامية محصورة باللازم البين بالمعنى الأخص. لاحظوا عبارة المصنف يقول: كما في كل دلالة، هذا قلنا المن يريد يمثل، يريد يمثل الواجب التبعي اللي ما يكون مقصود إفادته بالكلام مستقلا. كما في كل دلالة التزامية توكد إذا لم يكن اللازم بين بالمعنى الأخص، وكأنه يفهم من كلامه، يظهر من كلامه أن الدلالة الالتزامية لها شقين، لها فردين. فرد ما لو كانت الدلالة، فرد ما لو كانت لازم مبينا بالمعنى الأخص يقول هذا يدخل بالواجب الأصلي، فرد ما لو كان الالتزام من قبيل البين بالمعنى الأعم يقول هذا يدخل بالواجب التبعي. فإذا يفهم من كلامه أن الدلالة الالتزامية لها شقين، لكن هذا ليس بصحيح. هو نفسه الشيخ رحمه الله هو اللي علمنا، قال أن الدلالة الالتزامية إنما تكون فيما إذا كان اللازم مبينا بالمعنى الأخر. فحتى نرفع هذا التوهم نقول مراد من قوله كما في كل دلالة التزامية مو هاي الدلالة الالتزامية الاصطلاحية اللي يعدوها من قبيل الدلالات اللفظية، لا، مراد من الدلالة الالتزامية مطلق اللازم، مطلق الالتزام، مطلق التلازم، مو خصوص الدلالة الالتزامية الاصطلاحية اللي هي واحدة من أقسام الدلالات اللفظية. هاي اللي قرأناها أول بحث مباحث الألفاظ بالمنطق، وأن الدلالة لفظية وغير لفظية، واللفظية مطابقية وتضمنية والتزامية. مو مرادة من عبارته كما في كل دلالة التزامية، مو مرادة من الدلالة الالتزامية الدلالة الالتزامية الاصطلاحية، بل مراده مطلق الالتزام، أو عفوا مطلق التلازم، مطلق التلازم الشامل للدلالة الالتزامية الاصطلاحية اللي يكون اللازم بين بالمعنى الأخص، وغيرها كما لو كان اللازم بينا بالمعنى الأهم. واضح هذا؟ واضح. هذا تمام الكلام بالواجب الأصلي والتبعي. الكلام يقع في تقسيم آخر. تقسيم الواجب إلى التخيير والتعيين. الكلام في هذا الفصل يقع في مجموعة نقاط. النقطة الأولى في أساس القسمة، أساس تقسيم الواجب إلى التخيير والتعيين. هذا التقسيم إنما هو باعتبار متعلق الوجوب، قلنا الوجوب إلى متعلق، هذا المتعلق نسميه الواجب، كما إذا قال المولى مثلا صلي، هذا صلي صيغة افعل تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب متعلقة بالصلاة، الصلاة تكون هو الواجب. فنقول المتعلق، متعلق الوجوب تارة يكون شيئا واحدا وأخرى يكون أشياء متعددة. الأول نسميه الواجب التعييني، الثاني نسميه الواجب التخييري. فإذا أساس تقسيم الواجب إلى التخييري والتعييني، أساس التقسيم هو كون المتعلق واحدا أو متعددا. الأول مثل أقيم الصلاة، هذا أقيم الصلاة وجوب تعلق بالصلاة التي تكون الصلاة كما هو واضح أمرا واحدا، الصلاة أمر واحد، فإذا المتعلق أمر واحد. مثل هكذا واجب نسميه الواجب التعيين. الثاني الواجب التخييري، مثل أفراد أو خصال كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان اللي هي مخيرة بين عتق الرقبة وإطعام 60 مسكين وصوم شهرين متتابعين. فالمكلف في مقام الامتثال مخير أن يمتثل بأي واحد من هذه الخصال الثلاثة المتعددة، إما العتق وإما الصيام وإما الإطعام، المكلف مخير في مقام الامتثال. وإذا كان متعلق الوجوب هذا اللي يفطر عمدا في شهر رمضان يجب عليه أحد هذه الثلاثة، فالوجوب تعلق بأشياء متعددة، فمتعلق الوجوب يكون متعددا. مثل هكذا وجوب كل واحد نسميه واجب تخييري، الصوم واجب تخييري لأنه مخير بينه وبين شيئين آخرين، بين عدلين آخرين في عرضه. فإذا الفرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني أن الواجب التعييني ما كان متعلقه واحدا، بخلاف الواجب التخييري ما كان متعلقه متعددا. هذا أساس القسمة اللي في الحقيقة يرجع كما قال المصنف الأصل فيه هذا التقسيم، أن في الحقيقة غرض المولى متعدد. هذا الواجب اللي قسمناه إلى تعييني وتخييري، الأصل في هذا التقسيم هو أن غرض المولى متعدد، فتارة يكون غرض المولى متعلقا بشيء واحد، المولى استاق إلى خصوص هذا الشيء، أراد خصوص هذا الشيء بحيث لا يقبل أن يمتثل إلا بذلك الشيء، غرض هو يرى، هو المولى يرى أن له غرضا، هذا الغرض لا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن يوجد في الخارج إلا بأن يوجد هذا المتعلق الواحد. الشارع المقدس لاطلاعه على حقائق الأمور هو يعلم أن النهي عن الفحشاء والمنكر اللي هو غرض الصلاة، هذا الغرض لا يتحقق إلا بإيجاد الصلاة في الخارج، ولا يمكن أن يتحقق بواسطة الصوم، بواسطة العتق، بواسطة التصدق، لا يمكن أن يتحقق النهي عن الفحشاء والمنكر إلا بواسطة الصلاة. فالصلاة هو متعلق للواجب التعييني، والذي جعل الصلاة واجبا تعيينيا هو كون الغرض لا يتحقق إلا بواسطة هذا الواجب الواحد. هذا نحو من أنحاء أغراض المولى اللي نسميه الواجب التعييني. وأخرى يتعلق غرض الشارع المقدس، غرض المولى يتعلق بأشياء متعددة، بحيث يكون كل واحد من هذه الأشياء المتعددة يمكن له أن يحقق الغرض في الخارج وبشكل مستقل. كل واحد من العتق والصيام والإطعام، كل واحد من هذه الثلاثة يمكن له أن يحقق الغرض الداعي لإيجاب الكفارة. الكفارة إنما وجبت لأجل وجود مصلحة، لأجل وجود غرض. هذا الغرض المحقق له لا هو خصوص العتق، ولا هو خصوص الإطعام، ولا خصوص الصيام، بل المحقق له أحد هذه الأمور الثلاثة. فالمكلف هو في مقام الامتثال حتى يحقق غرض المولى، مخير في أن يحقق غرض المولى في ضمن هذا الفرد أو الفرد الثاني أو الفرد الثالث. هذا بالحقيقة التقسيم، أساس القسمة. أساس القسمة قلنا أن المتعلق إما أن يكون متعددا أو يكون متحدا. إذا كان متحدا يكون الواجب تعيينيا، وإذا كان متعددا يكون الواجب تخييريا. قلنا الأصل في هذا التقسيم، يعني منشأ هذا التقسيم، هو أن أغراض المولى، أغراض الشارع المقدس على نحوين: تارة تتعلق بشيء بخصوصه فيكون هذا الشيء واجبا تعيينيا، وأخرى يتعلق الغرض ويحقق الغرض أحد أمور مثلا أو أمرين، هذين الأمرين أو هذه الأمور تسمى بالواجب التخييري. هذا النقطة الأولى في أساس القسمة. النقطة الثانية في تعريف كل من الواجب التخييري والواجب التعييني. اتضح مما تقدم، اتضح من بيان أساس التقسيم تعريف كل واحد من هذين الواجبين. فالواجب التعييني هو ما تعلق به طلب بخصوصه وليس له عدل في مقام الامتثال، ليس له عدل في عرضه في مقام الامتثال. فالذي يحقق الغرض هو خصوص هذا الشيء الواحد، لذلك الشارع يوجبه بخصوصه، بخلاف الواجب التخييري هو ما لا يجب بخصوصه، بل يكون له عدل وبديل في عرضه في مقام الامتثال، مثل خصال الكفارات الثلاث. التعريف كله واضح، مفردات التعريف واضحة مما تقدم في بيان التقسيم. يبقى فقط هذا القيد اللي ذكرناه، قيد كون البديل وكون العدل في عرضه. هذا ليش قلنا في تعريف الواجب التعييني ما كان مطلوبا بخصوصه؟ لأنه هو المحقق للغرض، من دون وجود عدل له وبديل عنه في عرضه. ليش قلنا في عرضه؟ شنو الفائدة من هذا القيد؟ الفائدة من هذا القيد في تعريف الواجب التعييني هي الفائدة، هي أن الواجب إذا كان قبل بيان التفصيل، شنو الفائدة؟ الفائدة منه الاحتراز عن خروج بعض الواجبات التعيينية عن تعريف الواجب التعييني. لأنه من دون هذا التعريف ستخرج بعض أفراد المعرف، فيكون التعريف ليس بجامع. فإذا الغرض من هذا القيد هو الإدخال مو الإخراج، فنحترز عن خروج بعض أفراد المعرف حتى يكون التعريف جامعا. من دون هذا القيد لا يكون تعريف الواجب التعييني تعريفا جامعا. بيان ذلك أنه لو لم يقيد التعريف، تعريف الواجب التعييني بكون البديل في عرضه، في عرض ذلك الواجب، لو لم يقيد لخرج مثل الوضوء الذي هو واجب تعييني. فإن بعض الواجبات التعيينية يكون لها بديل ويكون لها عدل، لكن هذا العدل وهذا البديل ليس في طولها، بل هو العفو ليس في عرضها بل هو في طولها. فإن الوضوء مثلا، الوضوء لا إشكال في أنه هو واجب تعييني، لكن مع هذا إحنا نعلم بضرورة الفقه أن الوضوء له بديل اللي هو التيمم، لكن هذا البديل ليس هو في عرض الوضوء بل هو في طوله، إنما يصار إليه في حالة العذر في حالة الاضطرار، ولا يصار إليه في حال الاختيار. أما في حال الاختيار فالوظيفة التعيينية على المكلف هي الوضوء، ولا يمكن للمكلف أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم من دون اضطرار ومن دون عذر. إذن الوضوء مع أن له بديل يسمى بأنه واجب تعييني، ليس ذلك إلا لأجل أن هذا البديل ليس في عرضه بل هو في طوله، والذي يجعل الواجب تخييريًا هو وجود البديل في عرضه لا في طوله. مجرد وجود البديل لا يجعل الواجب تخييريًا، الذي يجعل الوجوب تخييريًا هو وجود البديل لكن في عرضه لا في طوله. من هنا هذا قيد في عرضه، قيد الغرض من الإدخال، وجعل تعريف وجعل تعريف الواجب التعييني تعريفا كاملا لجميع أفراد المعرف. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بعد أن عرفنا أساس القسمة وعرفنا تعريف كل منهما، النقطة الثالثة في إمكان الواجب التخييري. هل يمكن الواجب التخييري أو لا يمكن؟ هل أن الواجب التخييري ممكن ثبوتا بقطع النظر عن دلالة الدليل؟ لا، هيك تصورا. حقيقة الواجب التخييري يمكن أن توجد في الخارج أو يلزم منها المحال، وأن الواجب التخييري أمر مستحيل. هاي النقطة تتحدث في إمكان الواجب التخييري. أولا، الواجب التعييني لا إشكال ولا خلاف في إمكانه بل وفي وقوعه. الواجب التعييني لم يقع فيه الخلاف لا في إمكانه ولا في وقوعه، فالواجب التعييني ممكن بل هو واقع، وما أكثر الواجبات التعيينة في الشرائع فضلا عن الشريعة المقدسة. الواجب التعييني موجود فهو ممكن حاصل. الكلام في الواجب التخييري، هل أن الواجب التخييري ممكن أو ليس بممكن؟ البعض ذكر بعض الإشكالات على الواجب التخييري وقال أن فكرة الواجب التخييري أمر مستحيل. ذكروا بعض الإشكالات وذكروا إجابات عن تلك الإشكالات وترفع تلك الإشكالات، وبالتالي تنتهي إلى إمكان الواجب التخييري. المصنف لم يدخل في هذا البحث. المصنف جزاه الله خير لم يذكر الإشكالات على الواجب التخييري وللإجابات عنها، بل اكتفى بجواب وجداني. هذا الجواب الوجداني صالح للإجابة عن كل إشكال يمكن أن يرد ويمكن أن يتوهم وروده على الواجب التخييري. كل إشكال إحنا ممكن أن نجاوبه من خلال هذا الجواب الوجداني، وهو الوقوع. المصنف قال أن الواجب التخييري ممكن بل هو واقع. الواجب التخييري واقع، وتعلمون أن الوقوع أدل دليل على الإمكان. فإذا وقع الواجب التخييري في الشريعة بعد من غير المناسب أن يبحث في إمكانه واستحالته، لأن الوقوع متأخر عن الإمكان. فإذا وقع فهو ممكن، فلا داعي إلى البحث في الإمكان والاستحالة. ويقول أنه نحن إذا رجعنا إلى أنفسنا نجد أن مو فقط الشارع المقدس يقع في إراداته الواجب التخييري، حتى إحنا بني البشر أيضا يقع في إراداتنا الواجبات التخييرية. كما لو كان أنا مطلوبي يتحقق بأمور ثلاثة، فأنا أطلب من العبد الأول أن يحضر أحد هذه الثلاثة، وأطلب من العبد الثاني أن يحضر أحد الاثنين الباقيين، وأطلب من العبد الثالث إيجاد الثالث بخصوصه، فلما نجي إلى العبد الأول إحنا نخير العبد الأول، نقول له ائتي بأحد هذه الأمور الثلاثة، والواجب التخييري واقع وحاصل في إراداتنا نحن، فيمكن للمولى أن يأمر عبده بأحد أمور ثلاثة لا على التعيين، وليس هذا إلا الوجوب التخييري. فالوجوب التخييري واقع في إراداتنا نحن البشر، وواقع في الشريعة المقدسة، فلا داعي إلى البحث في إمكانه واستحالته، لأنه إذا وقع هذا الوقوع يدل على الإمكان بالضرورة، لأن الإمكان متأخر، لأن الوقوع متأخر عن الإمكان، تأخر القضية الفعلية المطلقة على القضية الممكنة، إذا تحققت الفعلية تحققت الممكنة بالضرورة، لأن الممكنة أعم من الفعلية والفعلية أخف، وإذا تحقق الأخف تحقق الأعم. بعد لا داعي إلى البحث في استحالته وإمكانه وإيراد الإشكالات ودفع تلك الإشكالات. قال: التخييري والتعييني. الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال، ليس له عدل، راح يقول في عرضه وراح يبين هذا الاحترام. كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها، لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. يقول: وقد عرفناه فيما سبق، سابقا في دلالة في إطلاق الصيغة ذكرنا ثلاث فصول في أن إطلاق الصيغة هل يقتضي النفسية، هل يقتضي التعيينية، هل يقتضي العينية، وقلنا أن الإطلاق يقتضي هذه الأمور الثلاثة، من ضمنها ذكرنا الواجب التخييري والتعييني بقولنا: هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه. شنو فائدة في عرضه؟ يقول: وإنما قيدنا البديل في عرضه لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها، لكن هذا لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله مو في عرضه، وهو التيمم، لأنه إنما يجب إذا تعذر الوضوء، هذا لأنه تعليل علما، أحسنت للطولية، ليش طولية؟ ليش طولية؟ يقول طولية لأنه لا يجب في عرضه، إنما يجب وإنما يسوق إذا تعذر الوضوء. يقول: لأنه إنما يجب إذا تعذر الوضوء، هذا دليل على الطولية، وإحنا ماخذين في الواجب التعييني أن في الواجب التخييري أن يكون له بديلا في عرضه مو في طوله، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك، وكخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة القتل الخطأ، نفس الخصال لكن مرتبة، يقول هاي المرتبة بعد تكون الواجبات فيها واجبات تعيينية لا تخييرية، ليش؟ يقول لأن هذا التخيير وكون بديل عنه في طوله لا في عرضه، وهي الأسف أولا. فإن تعذر فصيام شهرين، فإن تعذر فإطعام 60 مسكين. هذا بالنسبة إلى الواجب التعيين. والواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره، بل كان المطلوب هو أو غيره، يتخير بينهما المكلف، وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان. عندنا هذا واجب تعييني، مع هذا واجب تخييري لأنه له بديل في عرضه، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. والأصل في هذا التقسيم شنو أساس القسمة؟ أساس القسمة هو تعدد واتحاد المتعلق اللي راجع بالتالي إلى اختلاف أنحاء الأغراض. الأغراض مرة تتعلق بشيء بخصوصه، مرة الغرض يتعلق بأحد أمور أو أحد أمرين. يقول: والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه لا مناط حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده، فيكون واجبا تعيينيا، فيكون منه المطلوب. وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين. يعني شنو لا على التعيين؟ بمعنى أن كل منها محصل لغرضه، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخير بينها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في إمكان الوجوب التخييري، قال وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا. يعني كما أنها وقعت في إرادات الشارع، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري ولا موجب لإطالة الكلام. ثم إن أطراف الواجب هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.